جل جلاله أوصى بحقك في الشريعة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فهذا مجلس من مجالس أحكام النساء، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا وإياكم به ونساءنا ونساءكم في ديننا، فكما سلف مرارا علامة خير بعبد الله وعلامة خير بأمة الله أن يوفق وأن توفق للفقه في الدين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. بل قال الله تعالى أيضا: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فجدير بنا جميعا معشر الرجال ومعشر النساء أن نتجه إلى التفقه في ديننا، ننظر ماذا يريد منا ربنا سبحانه، وعن أي شيء ينهانا ربنا تبارك وتعالى، وكذلك ننظر إلى أحكام الله وما أوجبه الله تبارك وتعالى علينا، وما استحبه الله لنا، وما حذرنا الله منه. يقول تعالى في كتابه الكريم في آيات من سورة النساء في شأن النساء، وقد تقدم التفسير على صدر الآية الكريمة: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا، والصلح خير وأحضرت الأنفس الشحا، وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. وتقدم في الآية الكريمة ما حاصله أن سودة بنت زمعة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم وأم المؤمنين رضي الله عنها لما أسنت، أي لما تقدم بها السن وفرقت أن يطلقها النبي صلى الله عليه وسلم، تنازلت عن يومها وليلتها لعائشة رضي الله تعالى عنها، فقبل النبي صلى الله عليه وسلم منها ذلك ولم يفارقها النبي عليه الصلاة والسلام، ولم تكن هناك وجهة لأن النبي كان سيفارقها، لكنها خافت من مثل هذا الأمر فتنازلت عن يومها وليلتها، وقبل النبي ذلك معلما أمته جواز ذلك، والله تعالى أعلى وأعلم. فعلى ذلك يجوز للزوجة أن تصالح زوجها مع التنازل عن جزء من حقها إبقاء للمعاشرة، وكما سلف في تفسير قوله تعالى: وأحضرت الأنفس الشح، وأحضرت الأنفس الشح، فكل نفس يحضرها شحها. الرجل يقول: لماذا أنفق عليها وأنا لست في حاجة إليها، أطلقها وفارقها خير لي. والمرأة تقول: لماذا يبخسني حقي، ألست له بزوجة، فكل نفس يحضرها شحها. فقال تعالى في كتابه الكريم: والصلح خير. فأمام هذا النص العزيز من كتاب ربنا سبحانه وتعالى: والصلح خير، وبهذا النص نذكر إخواننا المسلمين وأخواتنا المسلمات بالإصلاح قدر الاستطاعة، بالإصلاح بين الأزواج قدر الاستطاعة. وقد سمعتم التحذير من التفريق بين المرء وزوجه والسعي في ذلك، فإن هذا من أعمال الشياطين. قال تعالى في كتابه الكريم: فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم محذرا من التخبيب، تخبيب المرأة على زوجها وتخبيب الزوج على امرأته: ليس منا من خبب امرأة على زوجها، من خبب امرأة على زوجها فليس منا. فهكذا ينبغي أن نسعى للإصلاح وتضميد الجراح لما يتبع الطلاق من مشاكل وإحن وفتن وتغير في النفوس. فلا شك أن النفوس نفوس بشر كلها تتغير بسبب الطلاق، فبعد التوادد والتراحم وبعد التواصل والتقارب يكون هناك تقطيع للأوصال وتشتيت للأطفال. فجدير بكل أسرة أن تسعى جاهدة للحفاظ على قوامها ولا تنهار لأدنى سبب ولأتفه سبب، إنما يبذل الزوجان ما استطاع من جهد لامتثال أمر ربهما، والصلح خير. هكذا قال الله عز وجل في كتابه الكريم. قال تعالى: وأحضرت الأنفس الشح، وإن تحسنوا وتتقوا، أي تفعل أيها الزوج فوق الواجب عليك فوق الواجب عليك. إذا كان يجب عليك شيء تفعل أكثر منه، إذا كان من حقك أن تفعل شيء وتركت دخلت أيضا بذلك في عداد المحسنين. والمرأة كذلك عليها أن تكون من المحسنات. فالكل يبذل ما يقربه إلى الله للإبقاء على هذه الأسرة التي هي لبنة من لبنات المسلمين ولبنات المجتمع المسلم. قال تعالى: وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. ربكم أعلم بصنيعكم، خبير به، ولن يضيع عليكم سعيكم ولن يضيع عليكم تعبكم. ثم يقول تعالى في كتابه الكريم: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. أي إذا كان الشخص منكم متزوجا بأكثر من زوجة فلن يستطيع بحال أن يعدل بين الزوجين ولو اجتهد في ذلك أشد الاجتهاد. إذن كيف نجمع بين هذا المذكور في قوله تعالى ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، وبين المذكور في قوله تعالى فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدا؟ فلمشغب أن يشغب ويقول. إذا كان الله عز وجل قال في كتابه الكريم ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، وقال في كتابه الكريم وإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، إذن نحن لن نستطيع العدل، فمن ثم يلزمنا الاقتصار على واحدة. فجواب ذلك والله سبحانه وتعالى أعلم أنه كما هو المعهود من الإصطلاحات في كتاب الله عز وجل أن الكلمة الواحدة من كتاب الله عز وجل تتعدد معانيها ويفهم معناها من السياق الذي وردت فيه. فالعدل المنفي في قوله تعالى ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم يختلف عن العدل الموجود في قوله تعالى فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. العدل المنفي في قوله تعالى ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم عدل في المحبة القلبية والجماع، فلن يستطيع شخص أن يعدل في المحبة القلبية لأن هذا أمر لا يملكه هو لنفسه فضلا عن كونه يملكه لغيره. ولا أخفى عليكم أن المحبة المقذوفة في القلوب إنما هي من الله سبحانه وتعالى، دلت على ذلك عدة أدلة منها كثرة ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لخديجة رضي الله عنها حتى غارت عائشة وعاتبت النبي في ذلك، فقال عليه الصلاة والسلام إني رزقت حبها. فمن الذي رزقه حبها؟ إنه الله سبحانه وتعالى. وكذلك مما يدل على ما ذكر أن الله عز وجل قال في شأن موسى عليه السلام وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. فالمحبة المقذوفة في قلوب كل من رأى موسى لموسى عليه السلام إنما منشأها من الله سبحانه وتعالى. وكذلك في هذا الصدد قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أحب الله عبدا نادى جبريل يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل ثم ينادي جبريل في أهل السماء يا أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض. وكذلك في البغضاء إذا أبغض الله عبدا نادى جبريل يا جبريل إني أبغض فلانا فأبغضه، فيبغضه جبريل ثم ينادي جبريل في أهل السماء يا أهل السماء إن الله يبغض فلانا فأبغضوه، فيبغضه أهل السماء ثم توضع له البغضاء في الأرض، عياذا بالله من البغضاء. ففي ذلك يقول الله تعالى وفي نحوه إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، أي سيجعل لهم الرحمن محبة في قلوب عباده، محبة في قلوب العباد. فالحاصل أن المحبة القلبية المقذوفة في قلب زوج لزوجة من الزوجات دون الزوجة الأخرى إنما هي من الله سبحانه وتعالى. وكذلك تلك المحبة المقذوفة في قلب أب لأحد أبنائه أو لأحد بناته دون الأبناء الآخرين ودون البنات الأخريات أصلها ومنشأها من الله سبحانه. لذا روية، وأقول بلفظ روية لأن السند فيه ضعف، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقسم بين نسائه ويقول اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك، يعني المحبة القلبية. فالحاصل بارك الله فيكم أن المحبة القلبية والجماع لا يملكهما الشخص، لا يستطيع العدل فيهما، هما اللذان نفاهما الله بقوله ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. أما القسمة اليومية لهذه يومها وليلتها ولتلك يومها وليلتها فذلك مستطاع بإذن الله وعلى من أعانه الله سبحانه. فالعدل المنفي إذن في قوله تعالى ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم يختلف عن العدل الذي قال الله فيه فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. فالأخير في القسمة اليومية في المبيت وكذلك في النفقات عند فريق من العلماء والله أعلم. يقول الله تعالى في كتابه الكريم ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، أي ولو حرصتم على العدل. ثم قال تعالى فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة، أي تذروا الزوجة التي لم تميلوا إليها كالتي لا زوج لها. فالمعلقة هي التي لا زوج لها، المعلقة هي التي كأنها لا زوج لها، فليست هي بالمتزوجة وليست بالمطلقة حتى تدبر أمر نفسها. إذا كانت مطلقة ستسعى في أن تتزوج، إذا كانت متزوجة فزوجها يعفها. فالرجل يترك زوجته كالمعلقة فيعرضها للفتن ويتحمل أمام الله أيضا تبعة كثير مما يحصل لها بسبب عدم إعفافها. فجدير بكل زوج أن يلحظ هذا. ومن هنا أذكر هؤلاء الذين يسافرون إلى بلاد غير بلادهم أو إلى دول غير دولهم فيمكثون هنالك سنوات أو شهور طويلة ويملون نساءهم في بلادهم بما يؤول إلى الفساد والشر العظيم المستطير. فلا يليق بك أبدا يا عبد الله أن تخرج إلى بلاد وتترك زوجتك وهي شابة وتحتاج إلى إعفاف وتحتاج إلى إناس وإلى جليس يسليها، وتذهب لجمع المال سنة بعد سنة بعد سنة ولا تبالي بالذي يحدث لزوجتك، وإذا رجعت وجدت بلايا قد حدثت من مشاغبات المشاغبين لها ومن إغواءات الغاوين لها، وأنت متسبب في هذا. وقد روي في هذا الصدد ما تقدم ذكره من أن عمر رضي الله عنه مر وكان يتفقد الرعية ذات ليلة، وسند فيه كلام يسير، بامرأة خرج صوتها من بيتها ليلا ويتقول تطاول هذا الليل واسود جانبه وأرقني ألا خليل ألاعبه، إلى أن قالت فوالله لولا الله أني أراقبه لحركت من هذا السرير جوانبه. قيل فرجع عمر إلى حفصة فقال لا يا حفصة كم أكثر ما تصبر المرأة على زوجها؟ قالت 4 أشهر أو 6 أشهر. قال لا أحبس أحدا من الجيوش أكثر من ذلك. والسند وإن كان فيه مقال لكن عندنا من قوله تعالى وكاستنباط عام من عموم الألفاظ قول الله تعالى للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاؤوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. ومفاد الآية كما تقدم في محله أن الرجل الذي يقول أقسم بالله أن لا أقرب زوجتي لمدة سنة هذا يسمى آلى من زوجته، يعني حلف أن لا يقرب لمدة سنة، يقال له قف عند 4 أشهر، قف، ليس لك أن تواصل الإيلاء، ليس لك أن تمضي اليمين، فأنت مجبور إما على المراجعة بالجماع وإما على أن تفارق. ومن العلماء من قال يحبس حتى يرجع إلى أحد الأمرين. للذين يلون من نسائهم تربصوا 4 أشهر فإن فاوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. السلام عليكم. قال تعالى فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة. وذكروا من هم بالخارج، تركوا نساءهم وعرضوا نساءهم للفتن، وذكرهم بتقوى الله عز وجل في نسائهم، وعيبوا بالحكومات التي تضع قوانين لا معنى لها بل مصادمة للشريعة، تلك القوانين التي تمنع الشخص من استخدام زوجته لأفاف نفسه، فيضعون قوانين باطلة لا محل لها ولا معنى لها في الشرعة الإسلامية، للتضييق على العباد، فيمنع الشاب الفتي القوي من استخدام زوجته لأنه لا يحمل مؤهلا عاليا. فهذا كله ليس في كتاب ربنا ولا في سنة نبينا، وفي سنة نبينا وفي كتاب ربنا السعي لإعفاف المسلمين والمسلمات. السلام عليكم.
وعليكم السلام. بدي أسأل الشيخ.
نعم.
في الصلاة النارية.
نعم.
الصلاة، اللهم صل على محمد. صلاة نارية اسمها.
صلاة نارية.
هل هي حرام بدعاء لما لازم واحد يقولها؟
ما سمعت عن الصلاة النارية إلا منك.
اللهم صل على محمد صلاة ترضي بها عنه، التي تنحل بها العقد وتنفرج بها.
لم يثبت هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام. هناك صيغ للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثابتة في البخاري ومسلم وفي غيرهما.
أيوة.
وهذه الصيغة لم ترد عن النبي عليه الصلاة والسلام.
أيوة. بارك الله فيك. السلام.
عفوا. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
جزاك الله خيرا فضيلة الشيخ.
وياك.
ممكن لو سمحت أسأل حضرتك سؤال؟ أنا ببيع ملابس، فمثلا بقول مثلا هي مثلا الحاجة دي ب50 جنيه، باخد مقدم لها كذا وكل أسبوع كذا، فما أقول إحنا ناخدها على طول، خفضي معنا في السعر، فبضطر أخفضهم في السعر عشان يدفعوا الفلوس على طول. وممكن تيجي واحدة تعرف إن أنا عملت كده مع واحدة، تقول لي لأ خدي بقية الفلوس اللي زي هي ما خدت، وتروح مداني إيه كمالة الفلوس على أساس إن هي برضو إيه فوري غير السعر كنا متفقين عليه. فدوت مثلا حرام ولا حلال؟
الصورة الأولى جائزة، الصورة الثانية بالتراضي، إذا تراضيتما لا بأس، إذا لم تتراضيا فالبيع قد تم. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا يا شيخ.
مرحبا بك.
والله إني أحبك في الله يا شيخ.
أحبك الله الذي أحببتنا له. تفضل
يا شيخ. انا اسف والله، صار لي 3 ايام احاول اتصل بيك يعني على قناه الرحمه، عندنا مشكله هنا في صاحبي مصري ما عنده اوراق، وهو يعني داخل هذا البلد وظروفه صعبه جدا وما يستطيع ان يشتغل، وفي اوروبا يعني اللي ما يملك اوراق ما يستطيع ان يشتغل وما يستطيع، يعني ظروفه تعبانه جدا. فهو رجل مسلم، فما في قدامه غير انه يشتغل في مطعم يبيع الخنزير.
لا يجوز.
وإذا ما اشتغل في هذا المطعم يعني راح ينام في الشارع.
لا يجوز أن يبيع الخنازير. لا يجوز أن يبيع الخنازير.
لا يبيع شيخ، لا يبيع، لكن يشتغل في مطعم.
لا يجوز.
يحمله.
لا يجوز. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
ازاي حضرتك يا شيخ؟
الحمد لله.
لو سمحت يا شيخ، انا دلوقتي بدرس في جامعه القاهره كليه اداب، وطبعا منعوا النقاب
معروف. لا جزاهم الله خيرا من اصدروا القرار بمنع النقاب.
المشكله ان انا اللجنه بتاعتي هتبقى يعني جنب العميد، وهو طبعا هيدخل بنفسه يشوف مثلا لو في منتقبه حاطه كمامه او كده.
نشكوهم الى الله جميعا، نشكوهم الى الله، واقنطوا عليهم في الصلوات، وادعوا عليهم في صلاتكم، لعل الله أن يريحنا منهم، من كل باغ، من كل محب للشيوع الفاحشة في الذين آمنوا. كم شتتوا من فتاة وكم دمروا من بيوت بسبب هذه القرارات الهمجية التي لا تنم عن دين ولا عن إيمان ولا عن خلق كريم. فعلى كل، أنت مضطرة بارك الله فيك، إن كنت مضطرة للدراسة وأجبرت عليها واضطرينا لزاما أن تدرسي، فجائز لك كشف النقاب عند الامتحانات للضرورة. ورب العزة يقول: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. السلام عليكم. أرجع فأقول مستعينا بالله عز وجل، يقول الله تعالى: فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة. أعود فأقول لإخواننا الذين يخرجون إلى بلاد، إلى دول أخرى للعمل والاكتساب: لا تحرصوا كل الحرص على جمع المال وتتركوا النساء يتضررن، وتتركوا الأبناء بلا رقيب، وتتركوا البنات بلا رقيب. فقد علمتم قول نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فأنت من تجمع المال هنالك لك رعية أنت عنها مسؤول، لك ابنة لا بد أن تراقب تصرفات ابنتك، إلى أين تذهب، مع من تمشي، تصادق من، تخالل من، لزاما أن تتفقد أحوال أبنائك وبناتك، فأنت عنهم مسؤول بين يدي الله. السلام عليكم.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
الله يرضى عنك يا شيخ. عندي سؤال. زوجي كان بالنظام السابق.
نعم.
دخل السجن زوجي. دخل السجن لمدة شهر. اشتباه.
دخل السجن.
يعني زمن النظام السابق.
زوجك دخل السجن لمدة شهر، هذا الذي سمعته، وبعد؟
نعم.
وبعد؟
وهسه بهذا الوقت يريدون ينطوه منحة مالية الدولة، يعني لأنه ظلم بدون أي يعني
الدولة تريد الاتفاق. أن الدولة تريد أن تعطي زوجك منحة مالية لكونه سجن ظلما؟
أي.
لا بأس، يأخذها.
يجوز لنا يعني أن نأخذ هذا يجوز. المال
يجوز يجوز يجوز.
بارك الله فيك
وفيك بارك الله.
والسؤال الثاني، هل يجوز أن أبيع يعني العطورات ومكياج للنساء؟
يجوز أيضا،
يعني بغض النظر أنه إذا يعني يضعونه خارجا
لست مسؤولة، لكن الغالب من حال التي تأتي تشتري إذا كانت مسرفة على نفسها ومنظرها من الفاسقات اتق البيع لها، أما سير النسوة فلست بمسؤولة فيجوز البيع والله أعلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
بارك الله فيك شيخنا وزادك الله نعم. علما ورفع الله قدرك.
وياكم
شيخنا. أريد أن أسألك سؤالين. السؤال الأول، نريد أن تذكر لنا ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في شأن أذكار الصباح والمساء، لأننا قرأنا كتبا كثيرة وكل كتاب فيه ما ليس في الآخر.
لا هذا وقت
أن
لا عفوا هذا ليس محله أذكار الصباح والمساء، وسردها يحتاج إلى وقت ليس هذا مقامه. السلام عليكم. السلام عليكم. أرجع فأقول قول الله تعالى فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة، هذا ينسحب على الرجل الذي له زوجتان، يهمل زوجة منهما إهمالا كاملا ويقبل على الأخرى بما يعرض الزوجة المهملة للفتنة والتعلق برجال أجانب في كثير من الأحيان إلا من عصمها الله ورحمها الله. فكثير من النسوة اللواتي يهملن من الأزواج يبتلين بشرير مفسد باغ طاغ يتكلم معهن بأسلوب ناعم كالحمل الوديع وقلبه قلب ذئب في جثمان إنس، فيفسدها ويدمرها ويخببها على زوجها، فترى من زوجها الفظاظة والغلظة، وترى من هذا الأثيم ظاهرا من القول اللين الطيب في الظاهر وقلبه قلب ذئب في جسم إنسان. فجدير بالزوج أن يكون لزوجته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم ألطفهم بأهله والله أعلم. السلام عليكم. يقول تعالى في كتابه الكريم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة، كما سلف ينسحب هذا على الزوج المؤمن لزوجة من الزوجات، وينسحب على الزوج المؤمن لزوجته وقد سافر بعيدا عنها. هكذا قال كثير من أهل العلم، وكل ما من شأن أن يعرض المرأة للفتن يتقى ويبتعد عنه، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال في النص العام استوصوا بالنساء خيرا، هذه وصية النبي محمد في حجته في خطبته البليغة الجامعة في حجة الوداع، كان مما ذكر به النبي صلى الله عليه وسلم الوصية بالنساء، فقال استوصوا بالنساء خيرا. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله.
نعم.
بالله تكلم الشيخ.
معك تفضل يا أخي الكريم.
بالله سؤال بالنسبة للراجل يحب يعاقب زوجته ولا يخاف من النشاز بتاعها.
لا لو سمحت ارفع الصوت ما سمعت.
بالله رجل
ها
حبي يعاقب زوجته معناها خاف منه منه شوز معناها متاح خاف منه شوز يعني.
يعاقب زوجته وبعد
اللي يحق له هز الفراش.
نعم يحق للزوج الذي يريد معاقبة زوجته لنشوزها أن يهجرها في الفراش إذا لم تجدي مع المواعظ، لأن الله قال في كتابه الكريم واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، فذكر من سبل التأديب الهجران في المضجع، وله صور ذكر العلماء بعضها منها أن ينام معها على نفس السرير لكن يوليها ظهره ولا يقبل عليها بوجهه، ومنها أن يترك لها الفراش كله وينام على فراش آخر. هنالك صور للهجران مذكورة في كتب التفسير هنالك. بارك الله فيك. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
بالله عليك يا شيخ، دلوقتي أنا معي مبلغ ما وعايز أحطه في البوسطة، بس عرفت إن هو لازم ناخد الفوائد بتاعته، فعايز أعرف هل حرام ولا حلال؟ ولو حرام بعد إذن حضرتك، بس لو حرام أحطه فين؟
الحمد لله والصلاة والسلام على الله بعد. أنصحك بالابتعاد عن البورصة وبالابتعاد عن البنوك وبالابتعاد عن البوسطة والابتعاد عن البريد، الابتعاد عن ما اسمه البنوك الإسلامية. أنصحك وأنصح نفسي والمسلمين بالابتعاد عن كل هذه الأمور التي تدور في فلك التحريم مع سبل من سبل الاحتيال. أما أين تضعين الأموال فلا يخلو زمان ولا مكان من أقوام أهل فضل وأهل صلاح يتاجرون في الحلال، فاسألي أهل الاختصاص في ذلك في بلدتك وهم يرشدونك إلى ذلك. بارك الله فيك. السلام عليكم.
وعليكم
السلام. عليكم السلام. عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
ازي حضرتك يا شيخ؟
الحمد لله.
بارك الله فيك.
وفيك بارك الله.
ممكن اسأل حضرتك سؤال؟
ممكن وبسرعة، تفضلي.
ما حكم قص الشعر؟
قص الشعر؟ لا بأس أن تقص المرأة شعر رأسها ما لم تصل بالقص إلى التشبه بالرجال أو التشبه بالكافرات. وكانت نساء النبي صلى الله عليه وسلم يأخذن من شعورهن حتى يكون الشعر كالوفرة، والله تعالى أعلى وأعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
الشيخ مصطفى؟
نعم تفضل.
لو سمعت كنت بس عاوز استفسر من حضرتك عن مسألة بس.
تفضل.
أخي بيعمل في شركة عربيات، فهو بيجيب العربية وبيقسطها، بس بياخد جزء من المبلغ كعربون.
لا يجوز له أن يبيع ما لا يملك، لا يجوز له أن يبيع إلا إذا كان متملكا للسيارة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبع ما ليس عندك، وفي رواية أخرى لا تبع ما لا تملك. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك شيخ؟
الحمد لله بارك الله فيك.
أنا وياك في الجنة إن شاء الله.
اللهم آمين. سامعين وسامعين.
سؤال.
تفضل.
أفضلك سؤال بس في آية سورة الحجرات. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. قال جمهور المفسرين أن سبب نزول هذه الآية في الوليد بن عقبة بن أبي معيط حينما بعثه رسول الله.
مفهوم الحديث.
المصطلح.
ما سؤالك؟
فهذه الرواية صحيحة؟ هذا هو السؤال إن شاء الله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. فهذه الرواية كل طرقها لا تخلو من مقال، ليس هناك طريق سالم الإسناد لهذه الرواية، ولكن كما تفضلت من العلماء من يحسنها بمجموع طرقها، ومنهم من يبقيها في حيز الضعف، والله أعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام. يا شيخ من فضلك عندي سؤال، أنا من العراق.
تفضلي.
نريد قضاء العمرة أنا ووالدتي، ليس لدينا محرم.
لا تذهبي إلى العمرة.
والدتي يبلغ عمرها 73 عام وأنا عمري 39 عاما منتقبة، فهل يجوز لنا الذهاب للعمرة؟
لا تذهبي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها محرم. والذي سواغه العلماء الحج، جمهور العلماء على جواز الحج بلا محرم مع الرفقة الآمنة، وكذلك الضرورات. أما العمرة فليست بضرورة وليست بفرض عند الأكثرين، فأنصحك ألا تذهبي إلا مع محرم. بارك الله فيك. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
من فضلك، أنا والدي سايب لي دفتر توفير في بنك بقاله 20 سنة تقريبا، وهو فايدة متراكمة. أنا علي دين بالفوائد بتاعته هيوصل تقريبا نفس مبلغ البنك، أقدر استخدمه ولا حرام؟
عفوا، عليك دين تقولين بالفوائد بفوائد؟
لا، أنا المبلغ اللي ده بفوائد متراكمة.
نعم.
في نفس الوقت أنا عندي دين، والدين ده برضو بفوائد، أقدر أخد من البنك أستخدم الفلوس دي وأحطها في الدين بتاعي، لأن أنا محتاجها ومعيش فلوس دلوقتي.
يعني أنت اقترضت بفايدة ربوية؟
لا يا فندم، أنا مش اقترضت، ده قضية بيني وبين الناس.
أيوة.
قضية بيني وبين الناس، والفلوس اللي اتحكم عليها بالفايدة.
يعني كان عليك ديون لناس، حكم عليك بأن تسددي.
وحكم عليا بسداد الدين.
والدين
ده له فوائد، وانا المبلغ كله مش هقدر اسدده، فهقدر استخدم الفلوس الربوية دي؟
ايوة، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، فاصور سؤال الاخت. الاخت لها اموال في وعاء ادخاري بالربا، يعني المال يتنامى بصورة ربوية، وفي ذات الوقت عليها دين قضت عليها المحكمة به، ومن نظام المحكمة أنها تقضي نتيجة التخلف بفائدة ربوية أيضا على المبلغ الذي عليها. فسؤالها، هل يجوز أن آخذ الفوائد الربوية التي زادت على مالي المودع في الوعاء الادخاري وأضعها في الفوائد الربوية التي جاءت علي من جراء عدم سداد الدين أم لا؟ هذا سؤالها. أقول وبالله تعالى التوفيق، وإن كنت مصيبا فمن الله، وإن كنت مخطئا فمن نفسي ومن الشيطان، وأستغفر الله من ذلك. إذا كانت هذه الفوائد الربوية التي تراكمت عليك ظلما، وكنت أنت معسرة ولم تستطيع السداد، فألزمتك المحكمة بهذه الفوائد الربوية، فأقول اجتهادا والله أعلم، يجوز أخذ الربا من هنا ووضعه من هنا بهذه الحال المقيدة، والله يغفر والله يغفر والله أعلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
كيف حالك يا شيخنا؟
الحمد لله.
إنه أحبك في الله.
أحبك الله الذي أحبتنا.
والله لو سمحت، يعني أنا من ضمن الناس اللي مسافرين خارج البلاد، فيعني دي لي الحين 8 شهور بس على دين. هل يعني على هذه الأمر؟ طبعا ما يعني زوجتي تعلم بهذا الدين، فهل أنا مخطئ؟
هذه الحالات من حالات الاضطرار قد يعفى عنها، إذا كنت تعلم أن الزوجة أمينة على نفسها وأمينة على بيتها. لكن أنصحك ألا تطيل أكثر من ذلك، إما أن ترسل لزوجتك تصطحبها في سفرك، أو ترجع إليها تستأنس بك، تستأنس بها وتتفقد أحوالها وأحوال سير أبنائك، والضرورات تقدر بقدرها. بارك الله فيك والله أعلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
كيف حالك فضيلة الشيخ؟
الحمد لله.
شفاك الله وعافاك.
وياك.
كنت عايزة نسألكم الدعاء، كنت عايزة حضرتك شوية أسئلة كده بعد إذن حضرتك.
تفضلي.
بالنسبة لحضرتك، قاعدة كل جيف طاهر، هل هي دي قاعدة مطبقة يعني؟
قاعدة ماذا؟ أعيد السؤال.
قاعدة كل جاف طاهر، هل هذه القاعدة مطبقة في الشرع وصحيحة أم لا؟
كل جاف طاهر؟
نعم.
ليس عليها نص فيما علمت.
يعني
ليس عليها نص فيما علمت، فالنجاسة ما دامت موجودة وإن كانت جافة فهي نجاسة تزال.
طب كنت عايز أسأل حضرتك عن ثواب الرضاعة الطبيعية، يعني حولين كاملين، ثوابها إيه؟ وفي وهل حديث الوائد والموؤودة في النار صحيح؟ وإذا كان صحيح هل في تعارض بينه وبين الآية الكريمة وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت؟ وجزاكم الله خيرا.
طيب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد فالأخت تسأل سؤالا عن ثواب المرأة التي أرضعت ولدها أو ابنتها لمدة حولين كاملين، هل لها ثواب أم لا؟ أقول لا أعلم نصا إلا عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: ولك في كل ذات كبد رطبة أجر. وأيضا الإحسان إلى الأبناء والنصوص العامة الواردة في ذلك. هذا الوجه والله أعلم. أما حديث الوائدة والموؤودة في النار فلا أراه يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، أراه ضعيفا بعد البحث فيه. المتبين لي من شأن هذا الحديث الوائدة والموؤودة في النار لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، أما الآية الكريمة وتوجيهها وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت، فهذا السؤال يوجه في صورته إلى الموؤودة: بأي ذنب قتلت أيتها الموؤودة؟ لماذا وأدك أصحابك؟ لماذا وأدك أبوك؟ لماذا وأدتك أمك؟ لماذا دفنك أبوك في التراب؟ لماذا دفنك عمك في التراب؟ لماذا دفنتك أمك في التراب؟ لماذا؟ السؤال يوجه إلى الموؤودة لتبكيت من سألوها، لتبكيت من سألوها. ولهذا نظائر كثيرة في الكتاب العزيز: يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. فالسؤال وجه إلى عيسى عليه السلام لتبكيت من عبدوه ولتوبيخ من عبدوه وجعلوه ربا فاتخذوه إلها. ونحوه قوله تعالى: ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بمؤمنون. والله أعلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
كيف حالك يا شيخ؟
الحمد لله.
تسمح لي بثلاث أسئلة؟
تفضلي تفضلي.
هل قراءة سورة تبارك كل يوم تنجي من عذاب القبر؟ ما هو الراجح في زيارة المرأة للقبور؟ ما حكم إزالة الشعر بين الحاجبين للمرأة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد فالحديث الوارد في أن سورة من كتاب الله ما هي إلا 30 آية شفعت لصاحبها، والحديث الوارد في أنها المنجية من عذاب القبر، أراه ضعيفا لوجود أقوى من مجاهيل في إسناده. فالحديث لا أراه يثبت، ومن العلماء من حسنه لكونه في فضائل الأعمال، أما عند التحذير فأرى الحديث ضعيفا والله أعلم. هذا هو الذي أراه في زيارة النساء للقبور، ورأي جمهور العلماء أن زيارة النساء القبور جائزة ما دامت الفتنة مأمونة. والدليل على الجواز أن النبي عليه الصلاة والسلام مر على امرأة تبكي عند قبر فقال لا اتق الله واصبري، ولم ينهى عن القبر وزيارته. وكذلك ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أنه قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها؟ قال فريق من العلماء: هذا ناسخ لما ورد في شأن النهي لعن الله زوارات القبور، فقالوا هذا ناسخ له، بيد أن حديث لعن الله زوارات القبور منازع في تصحيحه. ثم ما يدل على ما سلف أن عائشة أم المؤمنين زارت قبر أخيها عبد الرحمن بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد موت أخيها عبد الرحمن، فقيل لها في ذلك قالت: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد نهى عن ذلك ثم رخص لنا فيه. والله أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله. شيخ مصطفى.
نعم.
شيخنا عليكم السلام ورحمة الله. شيخنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، هل هذا التحريم يختص بالرضيع فقط؟ يعني كل ما حرم على كل ما حرم على الرضيع يحرم على قرب الرضاع أيضا ولا التحريم؟
لا يعني وضح صورتك، وضح صورتك حتى سؤالك بصورة
يعني
أخص.
مثلا خالي في الرضاع، خالي من الرضاع،
خالك من الرضاع
أيضا ولا خالنا بس؟
نعم، خالك من الرضاع خالك أنت وحدك.
هل أخي أختي راقر ولا أخت لنا بس؟
عموما إذا أنت رضعت من امرأة هي أمك أنت وحدك من الرضاعة وأم اللواتي والذين رضعن منها، لكن إذا كان لك أخ فهي ليست أمه من الرضاعة، فعلى ذلك خالك من الرضاعة. ما دام أخوك لم يرتضع من المرأة التي ارتضعت أنت منها لا يعد خالا لأخيك. أما عن الأخت السائلة عن
الثاني، لو أنا أدركت الإمام في الركعة الثانية في صلاة العشاء، أدركت الإمام في الركعة الثانية في صلاة العشاء، هل أقول متى أقول معها في التشهد الأول ومتى أقول التشهد الأخير؟
الأمر واسع، الأمر واسع. إن قلت إن ترك وقت للتشهد بتمامه فقله بتمامه، إن لم يترك وقت للتشهد بتمامه فأبلغ به إلى المنتصف والله أعلم. أما عن الأخت السائلة عن إزالة الشعر الذي بين الحاجبين، فجمهور أهل العلم على منع إزالة الشعر الذي بين الحاجبين وعلى إدخاله في النمص والله أعلم. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
لو سمحت شيخنا لي حضرتك سؤال بعد إذن حضرتك.
تفضل.
يعني أقسم لك بالله أن لن أستفت غير حضرتك فيه عن هذا السؤال يعني.
الله يغفر لي ولك يا أخي فوق كل ذي علم عليم.
بإذن حضرتك بس أنا في الكويت عندنا هنا بنك بيتعامل بالنظام الإسلامي، يقال أنه هو بنك إسلامي يعني. تمام حضرتك، وبيطلع قروض بيقول نظام التورق. وهل يعني يقول نظام التورق ده في الإسلام موجود في الإسلام يعني؟ وكيف.
عفوا، هو يصنع مثل البنوك العابثة التي تقول لك اذهب إلى المعرض صف لنا السيارة ويدفعون عنك الثمن ويزيدون في الثمن مقابل التأخير أو ماذا يصنع؟
لو حضرتك هي بضاعة تانية حديد أو أسمنت أو حاجات من دي يعني بتقول لك تشتريها برضو بنفس حضرتك بتقوله كده بنفس النظام ده يعني.
والله
بس هو بضاعة تانية مش سيارات يعني حديد.
أنصحك بالبعد عن هذه المعاملات تماما.
ما المشكلة في حضرتك إن أنا فعلا وقعت يعني في أخذت هذا القرض.
استغفر الله واعمل عملا صالحا من باب إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي يا أختي.
لي سؤال لحضرتك يا فضيلة الشيخ.
اتفضلي.
أنا لي أخت من 25 سنة كانت بتشتغل في فندق سياحي. وهي ماشية بعربيتها كانت واقفة على الناصية فوجدت مبلغ من المال في الأرض بالدولار. فكان يوم خميس، رجعت شغلها يوم السبت، ففي واحد من اللي بيشتغلوا قال لها ده كان في فوج مشي هنا والفوج ده من بلد يعني عربي من بعيد، والراجل كان بيسأل حد لقى حاجة خلاص. فهي قالت له طب هم سافروا؟ قال لها أيوة. المهم خدت عنوانهم، الكلام ده من 25 سنة حضرتك، خدت عنوانهم ولحد النهاردة بتدور عليهم عشان الفلوس دي مش لقياهم، لدرجة ان في واحد قريبنا بيشتغل في السياحة وبيسافر البلد ديت ادته الاسم وادته العنوان انه يتحصل على الناس دول، هو مش لقيهم. فجت في اول لما دورت ما لقيتهمش، راح تحطهم ايام الريان والفلوس ضاعت في الريان، وبعدين ادهم شوية حاجات كده لما فكوا موضوع الريان. اضع على السكة.
لا لا عموما
يعني هي دلوقتي حضرتك الفلوس دي،
الفلوس
دي بالدولار حضرتك من 25 سنة
تستمتع بهم الان، هم حق لها الان، اذا جاء صاحبهم فيما بعد تعطيهم له، لكن الان قالوا اليها.
لكن هي دلوقتي في ناس افتوها انها تتصدق بيهم.
عفوا لا 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 يلزم ان تتصدق بيهم.
هي دلوقتي ده هي ما بتنفعش ده، هي اخت ومنقبه ومحترمه.
يا اختي الكريمه اسمع الكلام، لا يلزم ان تتصدق بهم، لان النبي عليه الصلاه والسلام سن لنا في اللقطه سنه، قال عليه الصلاه والسلام عرفها حولا يعني عرفها سنه، اعرف عددها ووكاءها يعني الوعاء وعفاصها حتى يأتي ربها، عرفها حولا، إن لم يأتي صاحبها فشأنك بها. فإذا مرت سنة ولم يأتي صاحب اللقطة إليها فتستمتع بها من وجدتها، تستمتع بها من وجدتها. إن جاء صاحبها بعدها أدتها إليه، ما جاء فهي لها، ما إذا لم يأتي فهي لها، وليست ملزمة بأن تتصدق بها. إن تصدقت فهو حسن، ما تصدقت ليست بملزمة بأن تتصدق بها والله أعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. ازيك شيخ؟
الحمد لله.
معك محمد يدير من رئيس حميدو الجزائر العاصمة.
يا مرحبا بك وأهلا وسهلا.
نحييك من الجزائر العاصمة ونتمنى لك كل خير إن شاء الله.
بارك الله فيك.
عندي واحد بك شيخ لكن ممكن.
تفضل.
عندنا مسجد في الجزائر، مسجد كبير. هذا المسجد أخي شيخ مسجد كبير، عندما تكون الصلاة كما يقولوا صلاة عيد أضحى أو عيد الفطر، الحكومة هنا في الجزائر يمنعونا من الدخول، وفي الماضي كنا ندخل. عندما يكون رئيس البلاد في المسجد يمنعونا من الدخول، المفروض الشيخ أن يفتشونا ويتركونا الدخول، أصبحوا يمنعونا من الدخول، هل جائز هذا أم لا يجوز؟ مفهوم سؤال في الشيخ؟
صلاة العيد، صلاة العيد،
صلاة العيد الأضحى والفطر و26 من رمضان،
صلاة عيد الفطر.
عندما يكون رئيس الجمهورية في المسجد يمنعونا من الدخول، وفي الماضي كنا ندخل.
لا عفوا
نعم،
لعله خير، لأن صلاة العيد السنة أن تصلى في الفضاء، السنة أن تصلى السنة أن تصلى صلاة العيد في الفضاء ليس في المسجد، فإذا منعوك من المسجد لكون مسؤول من المسؤولين دخل المسجد فصلي في الفضاء، وهي السنة، سنة النبي محمد عليه الصلاة والسلام. ولكن هذا مما ابتلينا به في الدول، هذه الدول العربية، مسؤول يدخل مكان يمنع الناس كلهم من دخول المكان. جئت متأخرا عن المحاضرة نصف ساعة اليوم من أجل وزير يمر في الطريق، وكل السيارات تتعطل من أجل مرور وزير. دول كفر حتى ليس فيها هذا الكلام، وزير بشر شأنه شأن سائر البشر. رسولنا محمد عليه الصلاة والسلام كان يرمي الجمرة، لا ضرب ولا طرد ولا إليك إليك، هذا بصفة عامة بغض النظر عن سؤال الأخ السائل. فجدير بالمسلمين، جدير بالمسؤولين، جدير بوزراء النقل، بوزراء المسؤولين عن المرور، أن يتقوا الله في عباد الله. المسلمون نفس واحدة، كون وزير يمر تعطل المواصلات ساعة كاملة، المريض يئن من المرض، الذهاب إلى عمل يتعطل عن عمله، بشأن ماذا؟ بشأن وزير يمر. ما يحدث هذا في دول الكفر؟ فعلى بلاد المسلمين أن تنضج، على بلاد المسلمين أن تتفتح. أمير يمر في طريق، الدنيا كلها تحبس من أجل الأمير. سلطان يمر في الطريق، الدنيا كلها تحبس من أجل السلاطين. ليس هذا أبدا في ديننا، أذى العباد بهذه الطريقة. الحديث المروي عن رسول الله، رأيت النبي يرمي الجمرة، لا ضرب ولا طرد ولا إليك إليك، هذه الصور من صور التعذيب في الطريق. الطريق يتعطل ساعتين ثلاث ساعات من أجل الوزير يمر أو رئيس الوزراء يمر. هذه الفوضى لابد أن تنتهي أيها الإخوة. وعلى الإخوة الذين يكتبون في مقولات حق في هذه الجرائد أن يكتبوا في هذا البلاء الذي يحدث لأهل الإسلام، جدير بنا أن ننضج وأن نعطي للبشر حقهم كبشر. بارك الله فيك. أما عن سؤالك فلعله خير صلاتك في الفضاء العيد أولى من صلاتك في المسجد. بارك الله فيك. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم
شيخ، أنا سألتك سؤالا منذ قليل وقلت إن المقام ليس مقامه، لكن لا حرج أن ترجع الإجابة، فنحن نريد أن نعرفها ولو بعد حين. اسمح لي بسؤال الثاني. بارك الله فيك. هل ثم ذكر أو دعاء لتيسير المذاكرة؟ جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أما سؤال كنص خاص لتيسير المذاكرة فلا أعلم فيه نصا خاصا عن رسول الله إلا العمومات، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. سؤال الله عز وجل الفهم عمومات، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم والله أعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
نعم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
ازيك عم الشيخ؟
الحمد لله.
لو سمحت أنا منتقبة وبنت خالتي، بنت خالتي معاها أولاد من دور ولادي.
طيب.
ينفع أن أنا أظهر عليهم؟
بنت خالتك؟
بنت خالتي. أولادها ينفع أن أنا أظهر عليهم؟
هم بالغون؟
من دور 16 سنة و 14 سنة.
لا يجوز.
لا يجوز؟
أي نعم، أجانب عنك.
نعم.
يحل لهم أن يتزوجوك.
بنت خال ده أولاد بنت خالتي.
أيوه يحل لهم أن يتزوجوك.
أيوه.
لا يجوز.
لا يجوز يعني.
السلام عليكم.
شكرا.
عفوا. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معي سؤال من الأسئلة القصيرة، يقول عندما أصلي سنة المغرب يأتي من يقف خلفي ويصلي المغرب ويتخذني إماما، فهل أجر بالقراءة أم لا؟ الأمر في ذلك واسع، إن سرت على صلاتك ومشيت في صلاتك كما هي صلاتك فهذا الأولى والله أعلم، يعني لا تغير صلاتك من أجل من ائتم بك، وإن جهرت فالصلاة صحيحة كذلك. يقول ما حكم عمليات التجميل في الوجه أو ترهلات البطن أو الثدي أو ما بعد العمليات الجراحية؟ أقول بالله تعالى التوفيق، إن كانت عمليات التجميل للعودة بالبشر إلى ما عليه عموم خلق الله، للعودة بالمريض إلى ما عليه عموم خلق الله فلا بأس. والنبي عليه الصلاة والسلام لما نهى عن التفلج الذي هو برد ما بين الأسنان أو برد الأسنان قال والمتفلجات للحسن، قال فريق من أهل العلم فإذا كانت متفلجة لغير الحسن جاز ذلك والله أعلم. وكذلك إذا كانت مرضا، إذا كانت مرضا فكانت العملية نوعا من أنواع التداوي فجائز التداوي والله أعلم. قال تعالى في كتابه الكريم ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة، تحذير للأزواج الذين يتركون نساءهم معلقات ليست كأنها ليست متزوجة وفي ذات الوقت ليست مطلقة، فإذا كانت مطلقة كان سيتقدم لها الخطاب، وإن كانت متزوجة سيعفوها زوجها، ولكن هذا الظالم الذي ترك زوجته كالمعلقة لا إعفاف ولا تسريح بالمعروف مخالف أولا لأمر الله، إذ الله قال في كتابه الكريم وعاشرهن بالمعروف، إذ الله قال في كتابه الكريم فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، وعاشرهن بالمعروف فلست بمخير أيها الزوج بين الإساءة والإحسان وبين المنكر والمعروف، بل ملزم يا عبد الله ملزم أيها الزوج أن تعاشر زوجتك بالمعروف، لقوله تعالى وعاشروهن بالمعروف ولقوله تعالى فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، ففي أي حال لازمك أن تكون محسنا بارك الله فيك. قال تعالى في كتابه الكريم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة، أهيب بالمسؤولين في بعض الدول، أهيب بالمسؤولين في دول المسلمين وخاصة الدول التي ارتضت القرآن والسنة ديدنا ومنهجا أن تحل مشاكل العمالة الذين هم فيها وأن تفسح لهم الأبواب لاستقدام نسائهم حتى يحدث الإعفاف للجميع، وهم مثابون في هذا إن شاء الله تعالى. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم،
كيف حالك يا شيخ؟ الله يحفظك.
الحمد لله بارك الله فيك.
الله يجزيك خير. لي عدة أسئلة مختصرة بس أرجوك لا تجيب عشان يعني يسمع أصحاب الشأن مباشرة، جزاكم الله خير، لا تجيب إلا بعد أن تنهي باختصار. أول سؤال جزاكم الله خير، الإمساك في صيام النافلة للمقيم خارج القاهرة هل يمسك على أذان الراديو أم على أذان بلدي؟ ثاني سؤال، إذا دخل المصلي المسجد بعد صلاة الفجر هل يصلي ومعه أحد المصلين لتحسب للأول جماعة؟ السؤال الثالث جزاكم الله خيرا، إذا وزع الأب تركته في حياته وأعطى كل ابن من أبنائه قطعة أرض ومعه أختا له وتصالح الأخ مع أخته على شراء نصيبها برضا تام منها على أن يسدد على أقساط سنوية، فما حكم الأب وابنه علما بأن الأرض قدر ثمنها وهي خالية من الأشجار المثمرة والآن تم تشجيرها؟ جزاكم الله خيرا. السؤال الرابع، التأمين الصناعي على الأفراد يعني وخصوصا أصحاب الورش، جزاكم الله خيرا.
وياكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. أما الإمساك، إمساك مريد الصيام وهو من بلدة خارج القاهرة، هل يمسك على أذان القاهرة أم يمسك عن الطعام على أذان بلده؟ أقول يقينا تمسك على أذان بلدك، خاصة إذا كان المؤذن في بلدك يلتزم قول الله تعالى كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. أما إذا دخل شخص المسجد بعد صلاة الفجر هل يجوز لشخص قد صلى الفجر في جماعة أن يتنفل معه مع الذي دخل من باب قول النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء رجل متأخرا من يتصدق على هذا؟ فأقول لا يفعل، لأن النبي قال لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، إنما الذي دخل يدخل ويصلي. أما من تراضي على أمر معلوم، يعني إذا قسم الأب تركته بين الأبناء وتراضى الجميع وباعوا واشتروا بتراض ونفوس طيبة وكان هنالك عدل فلا بأس. أما التأمين الصناعي فإن كان بإمكانك الابتعاد ابتعد، إن كنت مجبرا فليس للسؤال كبير معنى في شأن المجبرين، والله أعلم. هذا وبين يدي الانتهاء، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافي أخي أبا أحمد الشيخ محمد حسان حفظه الله تعالى وسلمه مما ألم به، وأسأل إخواني المسلمين والمسلمات أن يكثرن من الدعاء له ولعموم مرضى المسلمين. أسأل الله أن يعافيهم جميعا مما ابتلاهم به وأن يرده إلينا سالما آمنا غانما، اللهم آمين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ إخواني أصحاب هذه القناة والعاملين فيها بحفظه، وأن يسددهم وأن يوفقهم لإعلاء راية الإسلام والمسلمين، وأن يجعلها قناة خير دائما وقناة بركة دائما تنشر الإسلام وتكون سببا في هداية الخلائق، اللهم آمين. هذا، وأذكر نفسي وإخواني بتقوى الله سبحانه وتعالى ومراقبته في السر والعلن. أذكر نفسي وإخواني بالإقبال على كتاب الله عز وجل وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، نستضيء بهما ونستبصر. قال تعالى قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها. فالذي معه كتاب ربه ومعه سنة نبيه صلى الله عليه وسلم يبصر بهما، والذي فقد الوحيين أعمى. قال تعالى أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. أوصي نفسي وإخواني بالإكثار من ذكر الله عز وجل، به تطمئن القلوب، به ترطب الأفواه والألسن، به تخنس عنا الشياطين، به تقوى الأبدان، به تتنزل علينا الملائكة وتخشانا الرحمات وترتفع لنا الدرجات، ويذكرنا الله عز وجل إن في أنفسنا ذكرنا في نفسه، وإن ذكرناه في ملأ ذكرنا في ملأ خير منهم، فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. إخواني بارك الله فيكم، لا تنسوا الصلاة على البشير النذير محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن صلاتكم تصل إليه فضلا عن امتثالكم أمر ربكم عز وجل، إذ الله أمر قائلا يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. نسأل الله عز وجل أن يؤتيه سؤله وأن يبعثه مقاما محمودا الذي وعده، وأن يؤتيه الوسيلة والفضيلة، اللهم آمين. لا تنسوا بارك الله فيكم الاستغفار، لا تنسوا الاستغفار، يدفع الله به عنكم المصائب، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. تستدرون الأرزاق بالاستغفار، استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. قلوبكم تصفو بالاستغفار، خطاياكم تحط بالاستغفار، درجاتكم ترتفع بالاستغفار، فضلا عن امتثال أمر ربكم، فاستغفروني أغفر لكم، استغفروا الله إن الله كان غفورا رحيما. أيها الإخوة والأخوات، يزعمون أن غدا ستخسف الشمس فشرعت صلاة الكسوف، فإذا كان ذلك فهنالك ركعتان تصليان عند كسوف الشمس أو انخساف القمر، ركعتان كل ركعة فيها ركوعان، كل ركعة فيها ركوعان، فتصلي ركعة تقرأ الفاتحة وسورة طويلة، قراءة طويلة طويلة، ثم تركع ثم تقوم من الركوع. وهل تقرأ الفاتحة بعد الركوع أو لا؟ قولان للعلماء، ثم بعد الفاتحة قراءة طويلة طويلة لكنها دون القراءة الأولى، ثم تركع وبعد ذلك تقوم، فيكون في كل ركعة ركوعان وسجودان. وبعد ذلك يخطب الإمام خطبة يذكر فيها بمحارم الله عز وجل ويذكر فيها بحدود الله عز وجل ويحذر من مخالفة الله عز وجل ومخالفة أمره. هذا والنسوة يشهدن الصلاة إن استطعنا، إن لم يستطعنا صلينا في البيوت. هذا ويشرع التصدق الكثير والإكثار من الصدقات إذا خسفت الشمس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته، ولكنهما آيتان يخوف الله بهما عباده، فإذا رأيتم شيئا من ذلك فافزعوا إلى الصلاة وإلى الصدقة وإلى العتق وإلى الاستغفار، إلى طرائق الخيرات عموما، إلى صنوف البر عموما. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا ابنة الإسلام لا تترددي، هذه مكانتك الرفيعة فصعدي.